جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى أنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري. يا سيد مصطفى،
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان آباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضو السلطان. علمت أنه الآن في أهواس، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان آباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني أن لا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي. لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله، توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك النوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختاه، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شات، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان أباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف، أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أخته، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى، لا تذهب إلى أي مكان لوحدك. إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون. كما رأيت اليوم، لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها. فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص. قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد
الله.
يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان، ها؟
انظروا كيف يجيبني، أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، فالبطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ما هو؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خمين.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي لماذا جئت إلى سلطان آباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري، لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان آباد؟ قل يا تيمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك ألا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا قولي سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت خادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قولي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قولي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان آباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك، وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قولي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لا سيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو راديو هادي @irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388487450. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق، وقد ولد محمد مصدق عام 1883 ميلادي. وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية، كما كان نائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات 14 و16 للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية، وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس عام 1958 بمساعدة آيت الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في 20 من رجب المرجب من العام 13 الهجري، اندلعت معركة اليرموك بين جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية وجيش المسلمين، وذلك في منخفض اليرموك في فلسطين. فبعد فتح المسلمين لبلاد الشام المتمثلة بسوريا الحالية، جهز الإمبراطور الروماني هرقل جيشا جرارا لمحاربة المسلمين، إلا أن المسلمين ورغم قلة عددهم وعدتهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني بالاتكال على الله والإيمان بعقيدتهم، وهو ما تسبب بفتح البوابة الشرقية للإمبراطورية الرومانية أمام المسلمين، بحيث إنهم تمكنوا بعد عام من فتح بيت المقدس بدون أدنى مقاومة. وأخيرا وفي الرابع من آذار مارس عام 1823 ميلادي، قتلت القوات اليونانية في فترة المعارك ضد قوات الإمبراطورية العثمانية أكثر من 12 ألفا من المسلمين. وكانت الجماعات اليونانية المسلحة المدعومة من أوروبا قد بدأت هجماتها ضد القوات العثمانية منذ عام 1822، وذلك للانتقام لما قام به الطرف المقابل من عمليات القتل بحق اليونانيين. ثم عاودت القوات العثمانية هجماتها للانتقام من اليونانيين، فقامت في عام 1824 بالهجوم على مناطق لليونانيين وقتلت منهم عددا كبيرا، واستمرت السجالات حتى عام 1832 عندما حصلت اليونان في جنوب شرق أوروبا على استقلالها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاه الله كوثار الله طه بحب جنت مثلها تمحبت حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي جنك تنادي المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي، في يوم التنادي أحصى وصلك المرادي عاد الله اللي عادل هادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من الرهاب الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين، كما تعلمون يعاني بعض الأفراد مما يعرف بالرهاب الاجتماعي، وتتضمن هذه الحالة معاناة عند التعامل مع الآخرين من الأغراب والأقران، بينما حياتنا الاجتماعية المعاصرة تستدعي أن يتمتع الفرد بصحة نفسية واجتماعية سليمة وصحيحة، فكيف يحفظ الفرد سلامته النفسية؟ ابقوا معنا. المعاناة النفسية التي تنتاب بعض الأفراد وتكون ممزوجة بمشاعر الخوف والقلق التي من أعراضها التعرق أو التأتأة وغيرها من الأعراض التي تدل على الارتباك والخوف، والذي يعيقهم عن التواصل الاجتماعي أو التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم. وقد وضع علماء الاجتماع بعض الخطوات التي تساعد على اتخاذ الخطوات الصحيحة لسلامة التعامل الاجتماعي مع الآخرين وإنجاز تعاملاتنا اليومية. منها أولا تحليل أسباب الخوف الذي تعانيه، فمعرفة السبب قد يساعدك في التغلب على مخاوفك، ولكن في بعض الأحيان قد تشعر بأنه ليس هناك مبرر للخوف أو أنك تخاف دون أن تعرف السبب. هنا حاول التعمق أكثر للتعرف على جذور هذا الإحساس. ثانيا، لا تشغل بالك بالآخرين، حيث ترجع مشكلة الرهاب الاجتماعي في كثير من الأحيان وكما يقول علماء النفس إلى المراقبة الزائدة للأشخاص المحيطين. فالشخص الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي يسرف عادة في التفكير فيما يعتقد الآخرون به أو ماذا سيقولون عنه عند التصرف أو التكلم، الأمر الذي يدفعه إلى الخوف والخجل الزائد. لكن علماء النفس يقولون إن معظم الأشخاص لا يهتمون، أي أن معظم الأشخاص لا يسرفون في التفكير والتحليل، فلا تشغل بالك بما يفكر به الآخرون. ثالثا، ابدأ بخطوة الحديث مع أقرب الأشخاص، وحاول خلال الحديث التحكم في مشاعرك ومخاوفك. ابدأ التكلم بروية وثبات، ولا تشغل نفسك كثيرا بما يعتقدون أو يفكرون. ابدأ بالحديث مع أفراد الأسرة، ثم توسع قليلا لتحادث الزملاء بالمدرسة أو بالعمل، وهكذا توسع دائرة الحديث كلما تشعر بتمكنك في مرحلة ما. أهلا بكم. من السلوكيات التي تعالج الرهاب الاجتماعي عند الأفراد أيضا وتؤمن سلامة التعاملات الاجتماعية، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة، والحديث مع من يشعر بالرهاب الاجتماعي، وهو تأهيل نفسي أيضا لنا في معاملاتنا الاجتماعية. مستمعينا، لو تسمحون لنا، النقطة الرابعة تقول: أن التصرف بتلقائية وعفوية يساعد كثيرا في التغلب على الإحساس بالحرج، الأمر الذي يعد أحد العوامل الأساسية في مشكلة الرهاب الاجتماعي. إذا أردت مثلا تناول المثلجات في الشارع، كل ما عليك فعله هو شراء المثلجات وتناولها، ولا تفكر كثيرا في أن الأشخاص الآخرين يدققون النظر إليك، لأن هذا غير حقيقي. نتمنى أن نتغلب إن شاء الله بإرادة وشخصية قوية على مخاوفنا ومحاربة الرهاب الاجتماعي. تحية لكم طيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
إذاعة طهران تقدم. تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الكلام حول القسم الثامن عشر، كما ثبتنا ذلك في البحوث السابقة، والذي يبدأ بهذه العبارات وبهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات. لازلنا في البحث والتأمل في مقاطع هذا القسم، والذي اعتبرنا أنه قسم كان مقسومه 5 كلمات هي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. والفقرات التي جاءت بعد كلمات القسم إنما جاءت لكي تبين عظمة هذا القسم، والذي استفدناه أن نسبة الفعل في منطوق الفقرات إنما هو إلى الأرض والسماوات، وينبئ هذا عن وجود إدراك وفهم ينسب إلى هذه المخلوقات، وهو يشابه قوله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب، والتي منطوقها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ثم هذه الفقرة التي تتقدم الفقرات بعد الكلمات الأولى من القسم 18 إنما فيها مشابهة، تتكلم عن موضوع يشابه الموضوع الذي تكلمت عنه الآية المباركة، فيعني أن هناك أمانة معروضة حملت، وقلنا السبب في عدم التحمل أي أن هناك أمانة معروضة حملت معنى العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. ووصل من الكلام إلى البحث عن معرفة تلك الأمانة الإلهية، ونقلنا بعض النصوص عن تعريف الأمانة الإلهية التي عرضت، وإن كانت الفقرات تتكلم عن غير الإنسان إلا أننا سوف نسوق جملة من النصوص الشريفة تتكلم عن عرض الأمانة على كل المخلوقات. وفي الآية من سورة الأحزاب ذكر هذا المعنى، أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ثم ماذا بعد ذلك؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعنى الأول الذي يمكن أن نستفيده من هذا الترافق الذي أردنا أن نثبته بين الآية المباركة والفقرات التي فصلت الكلام عن القسم، أن الرفض من قبل السماوات والأرض والجبال إنما هو رفض تكويني، يعني أن طبيعة الخلقة لهذه المخلوقات، الطبيعة يعني القانون، طاقة التحمل، القدرة، المرتبة التي خلقت بها في هذه الحياة الدنيا لا تطيق تحمل أو حمل الأمانة بعكس الإنسان. هذا فارق تبينه نفس الآية المباركة، وكذلك حتى الفقرات عندما تتكلم عن هذا القسم الذي هو كان فيه معنى الأمانة الإلهية التي عرضت، كان يبين هذا المطلب، أن هذه المخلوقات من غير الإنسان كان واضح فيها عدم القدرة على تحمل الأمانة، بعكس الإنسان فإنه قابل لتحمل الأمانة. ومن هنا وردت جملة من النصوص تبين هذا المعنى عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنه قال الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه: عرض الله أمانتي على السماوات 7 بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكن نحملها بلا ثواب وعقاب. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم، ما هو؟ هذا يكشف أن عدم التحمل الذي أخبرت عنه السماوات 7 إنما يكون للتكليف الذي حمله الإنسان، أي العبادة في معنى الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التكليف، وهي من ناحية المعرفة ليعبدون ليعرفون أئمتهم، والمعرفة كانت كما تنقل الروايات في الميثاق، يعني هنالك تحميل وتكليف بتشريع، هذا التشريع فيه جنب عقائدية وفيه جنب عملية، جنب العملية الصلاة والصوم وما شابه ذلك من فروع الدين، وفيه جنبة عقائدية ومفهومية هي أصول الدين. فالسماوات وغير الإنسان بشكل عام من المخلوقات عندما رفضت هذا التحمل كما هو واضح من الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا. هذا التأبي إنما هو تأبي أن يكون لها تكليف كما هو حال الإنسان، وإنما تقبل أن تتحمل بمستوى لا تكون بمستوى الإنسان في التحمل والتكليف، وبالنتيجة بعدين يؤدي إلى أنه رفع حالة الثواب والعقاب، يعني تتخوف هذا الإشفاق وأشفقنا منها لأنها تجد أو ترى في هذه الأمانة معنى عظيم لا تطيقه، ومما يجعلها تخاف أن تقع في معنى العقاب وقد عرفت معنى العظمة الإلهية. ولذا هنالك رواية تشير إلى معنى العرض للأمانة ولكل المخلوقات، ولكن بنحو التعريف وليس التكليف. الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التكليف لهم دون غيرهم، هنالك تعريف لغيرهم ولكن ليس في تكليف. إن الله يوم الجمعة إنما عرض الولاية على جميع من خلق جميع، وكل شيء خلقه ربنا عرض عليه ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وعرفهم بجلال مقامهم. وهذا تعريف وليس تكليف، وللكلام تتم إن شاء الله في اللقاء القادم نتم هذا المعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. عواصم العدوان في مرمى صواريخ ومسيرات اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. قال مستشار رئاسة مجلس الوزراء اليماني العميد حميد عبد القادر عنتر أن الرياض عاشت أجواء من الرعب والحذر سببتها مسيرات سلاح الجو اليماني الذي قصف السعودية ب15 طائرة مسيرة وصاروخ ذو الفقار البالستي. العميد عنتر في تصريحات صحفية نقلها موقع الواقع السعودي أن أمراء آل سعود الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويستعرضون عن ترياتهم على الشعب اليماني أصابهم الذعر والخوف من دوي الانفجارات التي هزت وزلزلت عرش الحكم السعودي، إذ يعتبر الصاروخ البالستي وسرب الطائرات المسيرة التي استهدفت السبت العمق السعودي هي رسائل سلام تخاطب أمراء آل سعود أن أوقفوا عدوانكم على اليمن قبل أن يتم تحويل العاصمة السياسية إلى ركام، لأن القادمة سيكون مزلزلا ومدمرا ومؤلما وموجعا لكل عواصم دول العدوان. أضاف العميد عنتر أن على العدو أن يدرك بعد 6 سنوات من العدوان العالمي والحصار المطبق على اليمن أن الحجة قد وصلت والمظلومية وصلت، والآن انتقلت المعركة من الدفاع إلى الهجوم وإسقاط المدن السعودية تمهيدا للزحف نحو الرياض للقبض على محمد بن سلمان وأبوه الخرف المبتلى بالزهايمر وتمريغ أنوفهم بالتراب وتكبيلهم بالسلاسل. هذا النفس لا يتحدث به إلا المنتصر في أي معركة في العالم، ويفهم العدوان ماذا يعني أن يزحف أبناء الحكمة والإيمان نحو الرياض. هم قادرون على ذلك، والعدوان قبل غيره أعرف بهذا الأمر. إنهاء العدوان وفك الحصار بات السبيل والطريق الوحيد لأن ينجو بن سلمان من هذه المهلكة. إذن عواصم العدوان في مرمى صواريخ ومسيرات اليمن سيكون موضوع ومحور النقاش. رافقنا
قسماً بالله الجبار سنضلك والاستعمار، أمريكا ستجر العار قرن الشيطان سينهار، نكسره بشواد النار بالله الصمد القهار، نكسره بشواد النار بالله الصمد القهار، وسيبقى الصوت الهدار الموت لآل سعود ولأمريكا ويهود ولأمريكا ويهود.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على الخير، نتواصل معكم دائما. وصلتنا عدة مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات من يساهمون معنا دائما بالمشاركات الصوتية والنصية، تقدم للجميع بالشكر الجزيل على كل هذه الجهود التي تنجح لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. أبو حزام من اليمن كتب يقول في مشاركته ومساهمته، طبعا يكتب لأحد البرامج الأخرى البعيدة عن برنامج يمن التصدي والتحدي، يتقدم له بالشكر الجزيل. أبو حزام من اليمن شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أيضا الأخ العزيز أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن، نستمع إلى مساهمته ومشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، نقول للجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير، اضربوا كل عواصم العدوان وزلزلوا عروشهم لهذه الحرب الهمجية التي يديرها الكيان الصهيوني والامريكي طيلة 6 سنوات، وهم يقوموا بقتل الشعب اليمني وحصاره. وعندما تتباكى منظمة اليونيسف او المنظمات التي تدعي الانسانية تتباكى على اليمن وتريد مساعدات لليمن، أين تذهب هذه المساعدات بالله عليكم؟ مساعدات منظمة الغذاء العالمي وغيره من المنظمات، كم من منظمات تشتغل في اليمن، تشتغل مخابرات، تشتغل لصالح الإدوان والكيان الصهيوني، هم يصبوا كل هذه الأموال لمساعدة اليمنيين الذين يعانون طيلة 6 سنوات من الحصار والجوع والمرض والحرمان، وكذلك تقطع المشتقات النفطية والغازية وغيره. تذهب إلى أغلبها تذهب للجنوب، هناك حيث يتواجد المرتزق والخونة والدواعش والأملاء الذين يتاجرون بقوت المواطن اليمني الضعيف الفقير. ولكن نقول للمنظمات: كفاكم تغنيا باليمن، كفاكم استهتارا بالشعب اليمني. نحن نقول للقوة الصاروخية: اضربي كل العواصم حتى من ضمنها السودان، يجب أن يحس بالوجع، وغيره من الدول التي لا زالت تمارس القرصنة في البحر الأحمر على سفن مشتقات النفطية. والعالم بكله يتكلم عن اليمن. واليوم نقول رسالة أخيرة للمرتزقة والخونة: أودوا إلى عاصمة العواصم صنعاء، حيث الأمن والاستقرار والعيش الرغيد. أما في الجنوب قتل وتفجير وتهجير وتصفية حسابات بين القادة بعضهم لبعض. هناك أكثر من 24 ألم، ليس ألم الجمهورية اليمنية يرفع حتى ولا في المؤتمرات. هناك ألم داعش والقاعدة والسعودية والإمارات وكل الدول المشاركة بقتل اليمنيين. هذه المناطق أصبحت منكوبة ومحظورة لهوى النفس فقط. أما الذين يأتون بهم في الساحل الغربي وفي جبهة مارب الأبية، مارب التاريخ، ما هم إلا حطبا لهذه الحرب. فيجب علينا أن نحرر كل كبر في اليمن، من جيزان إلى عدن، ومن نجران إلى باب المندب. ويجب علينا إغلاق باب المندب فورا لكي يفكوا حصارهم، أم يظل باب المندب مغلوق. رجاء الرجاء الرجاء، الشعب اليمني ما يعانيه كفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي، محافظة الحديدة.
شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل أبو هتار من الساحل الغربي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. دائما أكثر من مساهمة صوتية حقيقة وصلتنا، وأنا دائما نحاول أن نقدم المساهمات الصوتية لنسمع العالم صوت أبناء اليمن بعد كل هذه السنوات العجاف الذي يزلزل عروش الطغاة. أبو محمد مهدي من صنعاء، السماع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، إذاعة طهران العربية. لن تكون الدول التي تحالفت في العدوان على اليمن بعيدة على السواريخ والمسيرات اليمانية، ردا على استمرارها في العدوان على اليمن وقتل النساء والأطفال والأبرياء في كل مكان لأكثر من 6 سنوات وحتى اليوم. فالضربات الصاروخية والطائرات المسيرة اليمانية التي ضربت الرياض عاصمة السعودية الوهابية وقرن الشيطان، وضربت كذلك في أماكن ومحافظات سعودية متعددة حسب بنك الأهداف وحسب قرار القيادة الثورية والقوات المسلحة اليمنية. هذه الضربات هي مجرد رسالة لعواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن كأبو ظبي ودبي وعواصم أخرى شاركت وما زالت مصرة أن تشارك في عدوانها وحصارها على اليمن طيلة 6 سنوات وحتى اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العلي العظيم، النصر لليمن واليمنيين، والقادم أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.